بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عما يرتبط بمسائل الأذان والإقامة، تعرض المصنف للحديث عن النية وما يرتبط بها من أمور. قبل البحث أو قبل الحديث عن النية، ينبغي الإشارة إلى مطلب علمي ذكره الأعلام في المقام. حاصله: هل أن النية جزء أم أن النية شرط؟ وقع الخلاف بين الأعلام في هذا الأمر، هل أن النية مأخوذة في الصلاة على أنها جزء، أم أن النية مأخوذة في الصلاة على أنها شرط؟ المحقق الحلي في الشرائع وجملة من الأعلام، حتى من تأخر إلى عصرنا أو قريب منه كالسيد اليزدي رضي الله تعالى عنهم جميعا، التزموا بأن النية جزء وليست شرطا، وخالف في ذلك آخرون كالسيد الخوئي على سبيل المثال، فبنى على أن النية شرط وليست جزءا، وربما قال آخرون بأن النية ليست جزءا ولا شرطا. نحتاج في البداية أن نحدد مفهوم الجزئية ومفهوم الشرطية. بعد اتضاح هاتين الحقيقتين يمكن حينئذ البحث هل أن النية جزء أم أن النية شرط. أما حقيقة الجزء فكما قالوا: ما كان معتبرا فيه القيد والتقيد فإنه يسمى جزءا. ولذلك عدوا النية: تكبيرة الإحرام، القراءة، الركوع، السجود، الجلسة بين السجدتين، القيام، كل ذلك اعتبروها أجزاء، وذلك لأنه قد اعتبر فيها القيد والتقيد. أما الشرط فهو الذي يعتبر فيه التقيد دون القيد. على أي حال يتضح لعله أكثر من الأمثلة التي سوف تأتي. الشرط قد يكون معتبرا في تمام حالات الصلاة، طبعا من الشروط استقبال القبلة، لباس المصلي، المكان، دخول الوقت إلى آخره، هذه كلها تسمى شروطا. على أي حال وقع الكلام، أو يمكن أن تقسم الشروط إلى قسمين: قسم من الشروط يكون معتبرا في تمام حالات الصلاة حتى في الآنات المتخللة بين أجزاء الصلاة، مثلا الطهارة، الطهارة شرط من شرائط الصلاة، فالطهارة معتبرة في جميع آنات الصلاة حتى في الآنات المتخللة بين جزء وجزء، بعد الفراغ من القراءة وقبل الهوي للركوع، هذا الآن لا يعد من أجزاء الصلاة، ما بين القراءة والركوع لا يعد جزءا من أجزاء الصلاة، هذا الآن المتخلل لو أحدث المكلف فيه وأمكنه أن يجدد وضوءه هل يبنى على بطلان الصلاة؟ لولا يقولون نعم. لماذا؟ لأن الشرط وهو الطهارة معتبر في تمام الصلاة منذ ابتدائها إلى انتهائها بما في ذلك الآنات المتخللة بين الأجزاء. الاستقبال على سبيل المثال، الاستقبال شرط في صحة الصلاة، يعتبر الاستقبال في جميع أفعال الصلاة بلا إشكال. طيب الآنات المتخللة بين الجزء والجزء هل يعتبر الاستقبال بعد تكبيرة الإحرام وقبل الدخول في القراءة؟ هذا آن من آنات من الآنات المتخللة، يقينا ليس جزءا، فبالتالي لو أخل بالاستقبال في هذه الحالة هل يبنى على بطلان الصلاة أم لا؟ نقول نعم، لأنه أخل بالاستقبال المعتبر في جميع آنات الصلاة. وهكذا، فإذا عندنا بعض الشروط يعبر عنها بشرائط الصلاة. لماذا؟ لأنها تكون معتبرة في نفس الأجزاء، خب، وتكون معتبرة في شرائط الصلاة، تكون معتبرة أجزاء بني شرائط أجزاء الصلاة تكون معتبرة أو شرائط الصلاة معتبرة في جميع الأجزاء وفي جميع الآنات المتخللة بين الجزء والجزء. مرة أخرى لا، مرة أخرى يكون الشرط معتبرا في خصوص الجزء وليس معتبرا خارج الجزء. مثلا نعتبر القيام حال تكبيرة الإحرام، أما أن القراءة مشروطة بالقيام أم لا، أن الركوع لا بد أن يسبقه قيام أم لا، ذاك شيء آخر. ولذلك شرطية القيام معتبرة في تكبيرة الإحرام، ولذا نسمي القيام حينئذ شرط للجزء وليس القيام شرطا للصلاة. شرط للجزء لأن الجزء الصلاة وهو تكبيرة الإحرام مقيد مشروط بهذا القيام، فلو لم يأتي بالقيام لم يحقق. فإذا عندنا هذا نعبر عنه أن الشرط شرط لنفس الأجزاء دون الآنات المتخللة بينها، ولذلك يعبر عنها بأنها شرائط الأجزاء. مثلا الترتيب، الترتيب شرط للجزء وليس شرطا لجميع الآنات، لا بد أن يكون الترتيب متحققا، لكن ما يعتبر بين الجزء والجزء ملاحظة الترتيب، يعتبر أن يكون الجزء لاحقا للجزء الذي قبل، الجزء الثالث لاحقا للجزء الثاني، الجزء الرابع لاحقا للجزء الثالث، وهكذا. الترتيب، الموالاة، الطمأنينة، هذه كلها نسميها شرائط أجزاء. لماذا؟ لأننا اعتبرناها في نفس الأجزاء، زين، ولم نعتبرها في الآنات المتخللة بين الأجزاء. طبعا قد يكون الاعتبار في تمام الجزء وقد يكون الاعتبار في بعض الجزء لا في تمامه، وهكذا. ولذلك مثلا الجلوس أثناء التشهد، القيام أثناء القراءة، أو أثناء تكبيرة الإحرام، أو ما شابه. فإذا عندنا لابد من التفريق بالنسبة إلى الشرائط. هناك شرائط نعبر عنها بشرائط الصلاة، وهناك شرائط نعبر عنها بشرائط الأجزاء. الفارق بينهما أن الشرائط التي نعبر عنها بشرائط الصلاة هي التي نعني بها أن تكون معتبرة في تمام الآنات حتى الأجزاء المتخللة بين الجزء والجزء، وأما التي تكون يعبر عنها بشرائط الأجزاء فهي التي تكون معتبرة في خصوص الجزء من دون ملاحظة الآنات المتخللة. على أي حال، إذا اتضح إلى هنا أن الصلاة مركب اعتباري مكون من أجزاء ومن شرائط. الأجزاء هي المقومة للماهية، الشرائط هي التي تكون معتبرة في وجود هذا المركب الاعتباري. انجي الآن إلى النية، هل أن النية جزء أم أن النية شرط؟ أقول لا خلاف بيننا في أن النية معتبرة في الصلاة، وأنه لا بد من الإتيان بها. لا بد من الإتيان بأجزاء الصلاة بداعي القربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا لو أتى بها بأي جزء من الأجزاء من دون قصد القربة لله سبحانه وتعالى أو كان قاصدا بذلك الرياء كان العمل الصادر منه عملا باطلا لانتفاء النية حينئذ أو افتقاده لقصد القربة. لكن الكلام في أن النية هل تعد جزءا أم أن النية تعد شرطا؟ الصحيح أن النية ليست من الأجزاء. عد النية من الأجزاء في غير محل. لماذا؟ نقول لعدم تركب ماهية الصلاة ومن النية ولعدم دخالة النية في حقيقة الصلاة. ونلاحظ أن الصلاة ينطبق عليها عنوان الصلاة من دون أن يقال بالنية. مثلا لو قيل هكذا: أردت الصلاة فصليت، من دون أن يكون للنية وجود، يقال حينئذ تحقق الغرض وتحقق الامتثال من دون أن تكون النية جزءا مقوما من ماهية الصلاة أو محققا لها. ولذلك قلت بأن النية لا دخل لها في حقيقة الصلاة. نعم يمكن أن تعد النية شرطا أو يلتزم بأنها ليست جزءا ولا شرطا. على أي فإذا الالتزام بكون النية جزءا من أجزاء الصلاة في الحقيقة لا يخلو عن مسامحة. والإنصاف حتى بعض ما ذكر على أنه من أجزاء الصلاة كالموالاة والترتيب والجلسة بين السجدتين وما شابه في عده بعنوان أنه مما يعد من أجزاء الصلاة في غير محله، وسيأتي تفصيله أكثر إن شاء الله. هذا ما يذكر بداية في المقام، وحاصله أن البناء على كون النية جزءا في غير محله أقصى ما يتصور البناء على كونها شرطا، وإلا للبناء على عدم كونها شرطا أيضا مجال غير بعيد. خب فعل واجب في الصلاة،
فعل واجب
في الصلاة، لكن لا ينطبق عليه لا عنوان لا الجزء ولا الشرط. أستاذ علي طفل. لا لا برا أستاذ علي. أيوة الشاي الشاي. أيوة طبيعي لو قلنا بأنها جزء من أجزاء الصلاة طبيعي بالتالي سوف تعامل معاملة أجزاء الصلاة الأخرى. يعني الآن مثلا دعنا من قضية الركوع، التشهد جزء من أجزاء الصلاة، فبالتالي الإخلال به له حكمه زيادة ونقيصة. لا يتصور النقيصة في النية، ما يتصور الزيادة، يتصور النقيصة، أن يصلي من دون أن يقصد التقرب لله عز وجل، أو أن يصلي بدون نية أصلا، هذا يجي بس يوقف يقوم ويقعد من دون أن يكون ناويا أداء الصلاة. يعني إما أن يكون محققا للنية غير مستجمعة لما يعتبر فيها من قصد التقرب لله عز وجل، أو يكون غير محقق للنية أصلا. خب أيضا نفس الكلام، ما جرى في شرطية الاستقبال، وما جرى في شرطية الطهارة، وما جرى في شرطية دخول الوقت، وما جرى في شرطية لباس المصلي ومكان المصلي، عين ما ذكر هناك بنفسه يجري في المقام. جميع ما يعتبر هناك يعتبر حينئذ سوف تعامل معاملة الشروط، فبالتالي ينطبق عليها جميع ما ينطبق على الشروط.
إذا قلنا واجب من أفعال الصلاة شو اللي ممكن يصير؟ يصير نفس الشيئين؟
لا
يصير
يصير أنه الإخلال به مانع من تحقق الصلاة أو غير محقق للصلاة. بس بس
ما في مجالهم باعتبار أنه روح الفعل هو نيته مثلا،
يعني إذا كان روح الفعل عبارة عن نيته فذلك يعني أن الفعل يتحقق من دون حاجة للنية، لأنه بمثابة المدلول الالتزامي الذي لا ينفك، لازم لا ينفك، لأن اللازم كما ذكروا في المنطق لازم ينفك ولازم لا ينفك، طبقا لما تفيدون سوف يكون اللازم حينئذ لازما لا ينفك، إذا كان لازما لا ينفك بعد لا معنى لأن يؤخذ على نحو الجزئية، مثابة الاتحاد راح يكون المقام حينئذ، يعني لا يتصور وجود ذا من دون وجود ذا، فبالتالي لا معنى لأن يؤخذ على نحو الجزئية، وجوده وجود ذاتي سوف يكون. ايوه ببيان
المقارنه بين النيه والتكبير،
النيه مقارنه لكل اجزاء الصلاه، لان النيه من الامور الاستمراريه. لا لا النيه لا أن لا النيه، شوفوا لاحظوا هم يذكرون ان النيه على قسمين، هناك نيه فعليه ونيه فاعليه، يمثلون لهما بنيه الصلاه وبنيه الصوم، يقولون النية الفاعلية هي التي لا يعتبر استمرارها فضلا عن استحضارها في جميع الآنات، يكفي أن توجد في أول الفعل، ولذلك لو نوى الصيام ونام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس تحقق منه الصيام وصومه صحيح، مع أنه قطعا طيلة وقت نومه ليس ناويا، يقولون لأن النية فاعلية بعكس الصلاة، الصلاة يسمون نيتها نية فعلية، فيشترط من أول الصلاة إلى آخر الصلاة أن يعني يكون قاصدا الامتثال متقربا بذلك الفعل لله سبحانه وتعالى. إذا بنينا على هذا إذن لا معنى لأن تكون وقت المقارنة لتكبيرة الإحرام أو وقت المقارنة للقيام أو وقت المقارنة، أقول لا خصوصية لبدايتها ونهايتها، بالنتيجة هي فعل أو هي أمر مطالب بالإتيان به، بل بالعكس إذا قلنا بهذا المعنى سوف تكون للشرط أقرب منها للجزء، لأن مقارنتها لتكبيرة الإحرام إما على أساس أنها أمر معتبر في التكبيرة أو أنها أمر مستقل عن التكبيرة، إن قلنا بالأول أمر معتبر في التكبيرة فوضوحها في الشرط ما يحتاج كلام، وإن قلنا بالثاني أنها أمر مقارن للتكبيرة مقارنتها للتكبيرة دون البقية أو مع البقية، مع البقية فهي جزء معتبر في جميع الآنات، مو يعني ما له خصوصية بالنتيجة. ما يعجب استحضار شنو ما يجب؟ يجب استحضار قصد بلى، لكن لابد أن يكون قاصدا التقرب لله عز وجل، خب هذا في حالة الغفلة زين مبني على دليل خاص رفعنا اليد عنه، وإلا لو في بعض آنات الصلاة عدل عن نيته، طيب بعد هذا هو عدل عن نيته أو عزم على نية جديدة دخل من صلاته في صلاة جديدة، صار الصلاة في الصلاة مثلا، لا ما في مشكلة، يعني خب اعتبار الاستمرار وعدمه، اعتبار استمرار النية من أول الفعل إلى نهايته وعدم اعتبار الاستمرار من أول الفعل إلى عدمه، ومقصودي من الاستمرار مو يعني معناته العدول عن النية، يعني قصدي حضور النية، أن تكون النية حاضرة في الفعل من أوله لآخره دنية فعلية، لا يعتبر حضور النية، ولذلك قلت النائم بينما ما حد يقول يجوز للمصلي أن ينام أثناء صلاته لأنه مستوجب لفوات النية، على أي حال هو الأقرب أن يقال بأن النية ليست جزءا ولا شرطا وإنما واجب في الصلاة، أو على أقل التقادير نختار رأي السيد الخوئي بأن النية شرط في الصلاة كبقية الشرائط الأخرى، كما يشترط الاستقبال، يشترط دخول الوقت، يشترط أيضا أن يكون الإنسان قاصدا امتثال الفعل متقربا به لله سبحانه وتعالى. انتهى. فهو بحث علمي كما قلت في مطلع الحديث أكثر من كونه بحثا عمليا. لا نتصور أن أحدا يصلي من دون نية أو يصلي غير قاصد التقرب لله عز وجل. ممكن لا أقول أن هذا الفرض ليس له وجود أو الفرض هذا زين يكاد أن يكون نادر جدا غير متحقق، ممكن، لكن هو على أي حال من القلة بمكان. نجد شخصا مثلا يصلي من دون أن يتقرب لله عز وجل أو من دون، قليل جدا. بعد هذه المقدمة نعمد إلى استعراض شيء من الفروع التي ذكرها المصنف. ذكر المصنف أولا أنه يعتبر في تحقق المركب الاعتباري، أي يقصد المكلف عنوان المركب الاعتباري. مثلا الصلاة مركب اعتباري لأنه مركب من مجموعة أجزاء أو من جملة أمور. لما كانت الصلاة مركبا اعتباريا من مجموعة أمور وأجزاء، إذن لابد لقصد عنوان الصلاة حتى يتحقق ذلك المركب الاعتباري. وإن شئت فقل إن وجود المركب الاعتباري خارجا يتقوم بقصد عنوانه الجامع له، فما لم يكن هناك قصد لعنوانه الجامع له لا يكون المركب الاعتباري متحققا حينئذ. ولذا إذا أراد أن يصلي، بما أن الصلاة مركب اعتباري، لا بد أن يقصد الصلاة قاصدا أن يصلي. ولا نشترط في هذا القصد القصد التفصيلي واستحضار، لا، يكفينا القصد الإجمالي، بحيث لو سئل ماذا تفعل قال أصلي، كفى هذا الأمر. الثاني الذي ذكره المصنف قال لا بد أن يكون باعث الإنسان عند امتثال الصلاة والإتيان بها، لا بد أن يكون الباعث له في ذلك أمر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقول لأن الصلاة عبادة، ما دامت الصلاة عبادة فإذا لا بد أن يكون امتثالها ناجما أو ناشئا من أمر الله سبحانه وتعالى، مقتضى العبادية أو لازم العبادية أن يكون الامتثال ناشئا من أمر الله سبحانه وتعالى. بناء على هذا يقول يتضح لو أن المكلف أتى بالعمل رياء يبنى على بطلان العمل حينئذ، ذلك لأن العمل يكون فاقدا للنية. النية اللازمة في العمل وهو قصد التقرب لله سبحانه وتعالى قد انتفت أو فقدت، لأن الفرض أن المكلف أتى بالعمل رياء يبنى حينئذ على بطلان العمل. بل يقول لو لم يقبل بما ذكرنا يكفينا أن الرياء محرم ومبطل بقطع النظر عما قدمنا. نقل صحيحة زرارة وحمران عن أبي جعفر عليه السلام لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا، كان مشركا. يقول المصنف تعبير الإمام عليه السلام عن هذا الفرد بكونه مشركا يدل على الحرمة، ولا ريب ولا إشكال في أن الحرمة الواردة في العبادات كاشفة عن البطلان، الحرمة في العبادات موجبة للبطلان، انتهى. تعرض المصنف بعد ذلك إلى اعتبار التعيين. أقول التكليف الذي تشتغل به ذمة المكلف على نحوين: الأول أن يكون التكليف تكليفا واحدا كما لو اشتغلت ذمة المكلف في شهر رمضان، أو اشتغلت ذمة المكلف بصوم شهر رمضان المبارك. لما كان شهر رمضان زمان لا يصلح أن يقع فيه صوم غيره، كفى ذلك في تحققه وامتثاله، فيكفي في تحققه وامتثاله الإتيان به مع قصد الأمر، يعني مجرد الإتيان بذات العمل مع قصد الأمر يوجب انطباق أو تحقق العمل خارجا. ولذا لو نوى الصيام غدا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى كفى ذلك في تحقق امتثال الصوم من دون حاجة إلى أن يعين أن صيامه يوم غد صيام من شهر رمضان المبارك. لماذا؟ لأننا قررنا أن صيام شهر رمضان المبارك زمان لا يصلح لصيام شيء آخر غيره، مقتضى كونه زمانا لا يصلح لصيام غيره يعد هذا كافيا لتعين الصيام فيه حينئذ كما لا يخفى. هذا النحو الأول. النحو الثاني من التكليف أن يكون التكليف الثابت في ذمة المكلف تكليف يقبل الانطباق على أكثر من واحد، يمكن أن يكون مصداقا لأكثر من واحد. مثلا صلاة الفجر ونافلتها، صلاة الفجر ونافلتها ركعتان ركعتان، ما هو المائز بأن هذه نافلة الفجر وأن هذه صلاة الفجر؟ صلاة الظهر والعصر أربع بأربع، ما هو المائز أن هذه الظهر وأن هذه العصر؟ وهكذا. هنا إذا كان التكليف الثابت في ذمة المكلف يقبل الانطباق على أكثر من واحد لا بد أن يراعي الممتثل وقت الامتثال عنوان العمل ويقصد تعيينه مقدمة منه لتحقيقه خارجا. لذا لو نوى الأربع ركعات فقط من دون تحديد أنها ظهر أم عصر بطلة، لو نوى الركعتين من دون تحديد أنها الفجر أم النافلة بطل العمل حينئذ ولم يقع امتثالا لشيء منهما، لأننا نعتبر القصد والتعيين. النتيجة التي نصل لها أن العمل الصادر إذا كان يتوقف تحققه خارجا على قصد العنوان فلا يتحقق بدون ذلك، لزم قصده حينئذ لترتب الأثر. نعم لو لم يكن للواجبين مثلا عنوان خاص يميز أحدهما عن الآخر وكان الأمر متعلقا بذات العمل من دون خصوصية لأحدهما على الآخر، فهنا لم تلزم أو لا يلزم قصد الخصوصية في مقام الأداء. مثلا نذر نافلتين، نذر أن يصلي ركعتين قربة لله تعالى ونذر أن يصلي ركعتين قربة لله تعالى، هنا واجبان، الأول نذر الركعتين والثاني نذر الركعتين، لكننا نجد أنه لا توجد خصوصية لأحد الأمرين على الآخر ولا يوجد ما يميز أحدهما على الآخر، الأمر وهو الوفاء بالنذر قد تعلق بذات العمل من دون ملاحظة الخصوصية. لما كان الأمر متعلقا بذات العمل من دون ملاحظة الخصوصية ففي مثل هذه الحالة يسوغ أداؤهما من دون حاجة إلى تعيين أحدهما أو تعيين الآخر. فالنتيجة يجوز أن يأتي بالركعتين النافلة سواء الأولى أم الثانية من دون أن يعمد إلى التعيين. الفرع الرابع مما ذكره المصنف في المقام وهو عبارة عن قصد القضاء والأداء، يعني إذا عمد إلى الاشتغال بالعمل لا بد أن يقصد الأداء والقضاء، يأتي عليه الكلام والحمد لله.